مساء الخير على صديقنا العزيز. منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي 1948 وهي تعتبر العدو الأول لمصر، وده اللي أدى لأربع مواجهات عسكرية مباشرة بين الجانبين. بدأت بحرب فلسطين سنة 48، ثم مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي مع إنجلترا وفرنسا سنة 56، ثم نكسة يونيو سنة 67، وأخيراً حرب أكتوبر 73، واللي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الجانبين. ومع حالة العداء دي كان طبيعي تظهر معركة تانية، وهي حرب الجاسوسية، واللي ظهرت فيها قصص كتير بعضها التاريخ خلدها واتعملت مسلسلات وأفلام. وكان أشهر الجواسيس اللي زرعتهم مصر في إسرائيل رفعت علي سليمان الجمال، واللي معروف باسم رأفت الحجان، في المسلسل الشهير اللي قام بدوره الفنان محمود عبد العزيز ويعتبر من علامات الدراما المصرية. ورفعت باختصار هو شاب مصري متعدد المواهب جندته المخابرات المصرية وزرعته داخل إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي، بعد ما خضع لتدريب مكثف عشان يتعرف كرجل أعمال يهودي مصري اسمه جاك بيتو. رفعت بعد ما سافر لإسرائيل أنشأ شركة سياحة ناجحة في تل أبيب، وعمل علاقات مع قادة وكبار دولة الاحتلال زي جولدا مائير وبن غوريون ووزير الدفاع موشي ديان، واللي كان يعتبر صديقه المقرب. وقدر رفعت بسبب علاقاته الكبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي أنه يحصل على معلومات عسكرية مهمة وحساسة، زي إبلاغه للمخابرات بموعد العدوان الثلاثي وموعد نكسة يونيو، واللي المخابرات ما خدتهاش على محمل الجدية. ده غير تزويده لمصر بمعلومات حساسة ساعدت في انتصارنا في حرب أكتوبر.
Ja gut, also der beste Freund war der Moshe Dayan. Ja, den haben wir auch oft getroffen, aber nicht bei uns zu Hause.
كمان من أبرز الجواسيس اللي زرعتهم مصر في إسرائيل كان أحمد محمد عبد الرحمن الهوان أو جمع الشوان، واللي اتعمل عنه مسلسل دموع في عيون وقحة، واللي قام ببطولته الفنان عادل إمام. جمع الشوان أو أحمد الهوان حاول الموساد يجنده كعميل داخل مصر بعد نكسة يونيو أثناء بحثه عن عمل في اليونان، لكنه راح وبلغ المخابرات المصرية، واللي استخدمته كعميل مزدوج لتضليل إسرائيل بمعلومات مغلوطة. وبعد حرب أكتوبر زادت حاجة الإسرائيليين للشوان وطلبت منه يسافر إسرائيل للتدريب على أحد أجهزة الإرسال الحديثة، وبالفعل سافر لإسرائيل وخضع لاختبار كشف الكذب، واللي كانت المخابرات المصرية مدربة عليه كويس جدا، وخد الجهاز ورجع بيه لمصر. لكن كانت أول وآخر رسالة يبعتها للموساد بيشكرهم على حسن تعاونهم، وتنجح مصر في الحصول على أحدث وأصغر جهاز إرسال. والحقيقة صديقي إن زي ما في رأفة الحجان وجمع الشوان والعميل 1001 وغيرهم كتير من أبطال جهاز المخابرات المصرية اللي تم الكشف عن قصصهم أو اللي محدش لسه يعرف قصصهم، نجحوا في اختراق إسرائيل والعمل لصالح مصر وتزويدها بمعلومات حساسة. على الجانب التاني هنلاقي إن إسرائيل نجحت في زراعة عملاء ليها داخل مصر، وفي منهم اللي تم الكشف عنه وفي اللي لسه محدش يعرف حاجة عن عملته للاحتلال. ومن أبرز وأخطر العملاء والخونة دول كانت الجاسوسة هبة سليم، واللي جندها الموساد أثناء دراستها في العاصمة الفرنسية باريس، عشان بدورها تجند ضابط برتبة مقدم في السلاح الصاعقة كان بيطاردها علشان يتجوزها. وقدرت هبة بمساعدة جوزها المقدم فاروق الفي إنها تسرب لإسرائيل معلومات وخرائط عن منصات الدفاع الجوي اللي كانت بتبنيها مصر في الوقت ده استعدادا للمعركة. وده اللي خلى المخابرات المصرية تتجنن، لأن منصات الصواريخ بتتضرب من قبل ما يكتمل بنائها، وبدأت تشك إن في عميل عسكري. وبعد ما راقبت أكتر من ضابط قدرت تقبض على المقدم فاروق بعد ما لقيت عنده جهاز الإرسال وحكاله بقصة تجنيده من هبة سليم. ونجحت المخابرات المصرية إنها ترجعها مصر عن طريق والدها وتحكم عليها بالإعدام، رغم طلبات كيسنجر وجولدا مائير بتخفيف الحكم عنها. المخابرات المصرية قدرت تكشف أكتر من عميل مصري عمل لصالح إسرائيل في عمليات ناجحة بتفتخر بيها المخابرات وبتخلدها في روايات أو أعمال درامية. من يومين بقى لقينا خبر عن توجيه السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إحياء مسار خروج بني إسرائيل من مصر في سانت كاترين، وده اللي خلى ناس كتير تتهم السيسي بالعمالة للاحتلال، خصوصاً أن ده مش أول موقف ليه. طيب هل السيسي فعلاً ممكن يطلع عميل للاحتلال الإسرائيلي في قصر الاتحادية؟ وهل إسرائيل نجحت قبل كده في أنها تجند عملاء في مواقع قريبة من دوائر الحكم وصناعة القرار؟ وهل مشروع إحياء مسار خروج بني إسرائيل من مصر ده خطر ولا بيشجع السياح؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. We'll be right back.
ويمكن النهاردة احنا وجودنا طبعا كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان كلفنا كحكومة بالبدء الفوري في تطوير مدينة سانت كاترين، وان احنا نضعها في المكانة اللائقة اللي المفروض تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة.
اهلا بيكم. يوم الخميس اللي فات وبناء على توصية من السيسي، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من مشروع احياء مسار خروج بني اسرائيل من مصر، وده بيتزامن مع الانتهاء من اعمال التطوير في موقع التجلي الاعظم بسانت كاترين في جنوب سيناء، وتكثيف الدعاية والترويج للمسار والرحلة دي. رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي قال انه تم التنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية اللي بتملكها المخابرات للترويج للمزارات الدينية والسياحية في مدينة سانت كاترين. وبحسب خبير الاثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، في رحلة خروج بني اسرائيل اللي بتروج لها حكومة السيسي في سيناء بتبدأ من منطقة عيون موسى، واللي قال إن بني إسرائيل استبد بيهم العطش فيها لحد ما تفجرت فيها 12 عين بعدد أسباط بني إسرائيل. والمحطة التانية هي منطقة معبد سرابيط الخادم اللي بتقع على بعد 138 كيلومتر جنوب شرق السويس، واللي قال ريحان إن فيها تماثيل، وطلب فيها بني إسرائيل من سيدنا موسى إنه يجعل ليهم إله من التماثيل دي. والمحطة التالتة هي طور سيناء، واللي قال إنها المدينة اللي صنع فيها السامري العجل اللي عبدوه بني إسرائيل لما غاب عنهم سيدنا موسى. والمحطة الرابعة والأخيرة هي منطقة الجبل المقدس اللي هي سانت كاترين حاليا، واللي بيقع فيها عدد من الجبال والمرتفعات أبرزها جبل سيدنا موسى عليه السلام. طبعا يا صديقي العزيز، الرواية دي ممكن تكون بتتوافق مع آيات القرآن الكريم واللي جت في سورة طه، لكن الموضوع أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام اللي فاتت، مش بسبب قدسية المكان ولا أهميته الدينية والتاريخية، لكن بسبب نوايا إسرائيل وأهدافها الخفية من إحياء وإثبات المسار ده، وأنا هقول لك إزاي. أولاً، إسرائيل مش أول مرة تعمل على إحياء المسار ده، ولكن بدأت فيه قبل كده من خلال علماء آثار يهود في فترة احتلال سيناء بعد نكسة يونيو 67. والكلام ده اللي حذر منه الدكتور محمد عبد المقصود الأمين العام لمجلس الآثار الأسبق، واللي قال إن بعض علماء الآثار الإسرائيليين قاموا بمحاولات أثناء احتلال سيناء لإجراء حفائر غير شرعية لتزييف حقائق تاريخية، لكن معظمهم ذكر إنه لم يعثر على آثار مادية لطريق الخروج أو عصر التيه، وده طبعا لإثبات حقيقتهم في سيناء وإنها أرض أجدادهم. يعني يا صديقي العزيز، الموضوع ليه خلفية تاريخية ومن زمن قريب مش بعيد، وتاريخ دولة الاحتلال القصير شاهد بأحداث مشابهة، زي موضوع هيكل سليمان المزعوم اللي عايزين يبنوه على أنقاض المسجد الأقصى، واللي واخداه ذريعة لإقامة حفريات سرية أسفل المسجد الأقصى المبارك، ده غير الاقتحامات اليومية اللي بيقوم بيها المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال. وطبعا لو مصر ما كانتش استردت أرضها بعد حرب 73، أكيد كنا هنسمع نفس الكلام عن سيناء، وهيدعوا انها ملكهم وحقهم، وهيضللوا التاريخ والجغرافيا عشان يثبتوا للعالم احقيتهم في سيناء. طيب الحاجة التانية بقى، ان الموضوع مش مقتصر بس على سيناء، وفي شهر اكتوبر اللي فات ووقت ما كان المصريين بيحتفلوا بمرور 50 سنة على نصر اكتوبر، ظهر المرشد السياحي اليهودي ألكسندر شيك واعلن عن تنظيم رحلات لطريق خروج اليهود من مصر، تبدأ من الأهرامات والمتحف المصري الكبير ومدينة فقوس بمحافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية، مروراً بقناة السويس ودير سانت كاترين جنوب سيناء، في محاولة منه لإحياء الأفكار اللي قام بيها علماء أثار إسرائيليين خلال فترة احتلال سيناء. وطبعاً الموضوع مش سياحة وخلاص، لأنك لو ركزت في التفاصيل بتاعت الرحلة السياحية هتلاقي أنه تم اختيار المرشد الأمريكي اليهودي جيمس هوفماير عشان يكون مرشد للرحلة دي. وطبعاً الراجل ده معروف بأبحاثه الخبيثة اللي بتحاول تثبت ملكية اليهود في مصر، خاصة بعد تأليفه كتاب رحلة بني إسرائيل في برية سيناء، واللي طلع الدكتور زي حواس وهجمه وقال إن هوفماير بيحاول دايماً إثبات أشياء خاصة باليهود في مصر، وهي معلومات خطأ، ومفيش أي معلومات خاصة بمكان الخروج، ومفيش حد يعرف خروج بني إسرائيل من مصر كيف ولا متى حدث. الأدلة على نوايا إسرائيل السيئة وادعاءاتها في مصر واضحة وظهرت في أكتر من مناسبة، زي ما حصل في شهر نوفمبر السنة اللي فاتت لما تحرش سائح يهودي بفتيات مصريات في مدينة دهب واعتدى عليهم لفظيا وادعى ان ارض سيناء اسرائيلية.
Oh, wow. Well, you're sick, man. You're sick. I'm sick. Yeah, you're sick.
You know what's happening in your country? Oh God.
طبعا الصديق العزيز، مشروع إحياء مسار خروج بني إسرائيل من مصر ده ما كانش وليد اللحظة، لأن من وقت وصول السيسي للسلطة سنة 2014 وحركة ونشاط السياح الإسرائيليين زادت أضعاف مضاعفة بعد ما السيسي سهل لهم إجراءات دخولهم لمصر وخاصة سيناء عن طريق معبر طابة. وسنة 2019 نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع لخارجية الاحتلال على موقع تويتر تقرير تلفزيوني عدته هيئة البث الإسرائيلية بيقول أن السياحة من إسرائيل لمصر ارتفعت إلى 5 أضعاف، واللي وصلت لمليون سائح سنة 2018 مقابل 700,000 سنة 2017 بحسب توقعات مدير معبر طابة من الجانب الإسرائيلي يتسحق حي. العلاقة بين السيسي وإسرائيل مش قايمة على مجرد شوية سياح عايزين يزوروا مصر والسيسي سهل لهم إجراءات الدخول، ولكنها أكبر من كده بكتير، وده اللي خلاه أكتر رئيس مصري قريب من الاحتلال، لدرجة أن الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين عبر عن ده وقال أن السيسي صهيوني أكتر منه.
والمصريين صدقني يخنقون حماس أكتر من إحنا عم نخنقون. مصريين عم بيخنقوا غزة، ومصر تكره حماس أكتر من إسرائيل تكره حماس. حماس هي أخوان، حمان أخوان مسلمين. السيسي صهيوني أكتر مني.
مواقف السيسي المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي ملهاش عدد من أول يوم وصل فيه للسلطة، من أول لما قالك أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي برضه، اللي هو يعني حتى المصري والفلسطيني مش في الحزب أساسا. ولو رجعنا بالزمن شوية كده لبداية حكم السيسي وتحديدا سنة 2014، هنلاقي السيسي بدأ أول عمليات الإزالة والتهجير لأهالي مدينة رفح المصرية الموجودين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، عشان يعمل منطقة عازلة بعمق يصل من 1500 متر ل 3000 متر، واللي كانت نتيجته هدم منازل أكتر من 250 عائلة سنوية وتهجيرهم. السيسي برر الخطوة دي بالحرب على الإرهاب ومنع تسلل العناصر الإرهابية من خلال الأنفاق، لكن طبعا محللين كتير شافوا أن الخطوة دي جت بناء على طلب إسرائيلي واللي كانت قدمته لمبارك سنة 2004، والهدف الحقيقي منه هو تجديد الحصار على قطاع غزة ومنع تهريب الأسلحة للمقاومة الفلسطينية عن طريق الأنفاق، خصوصا أن السيسي قام بإغراق المنطقة دي بمية البحر بهدف تدمير الأنفاق. الغريب بقى أن السيسي اللي عنده أولويته الفلوس بشكل دائم هدم الأنفاق رغم أنها كانت بتعتبر بزنس كبير جدا للجيش اللي كان متولي موضوع التهريب عبر الأنفاق، واللي كان بيحصل من خلالها ضباط المخابرات على ملايين الجنيهات ويمكن المليارات. لكن السيسي ضحى بالبزنس ده، ومش بس كده، ده ضحى بورقة الضغط اللي كانت بتملكها مصر في مواجهة الاحتلال، وهي الأنفاق اللي كانت تقدر تدخل منه كل اللي هي عايزاه بدون علم الاحتلال والصداع الغربي. فالسيسي بقى ضحى بكل ده في سبيل إرضاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعشان كده تستغربش لما تلاقي نتنياهو يشكر فيه ويقول عليه قائد حكيم زي الفيديو ده كده.
I want to say that in my meetings with President Assisi I've been impressed not only by his leadership but also by his wisdom. President Assisi is a very wise leader.
السيسي كمان يا صديقي كان حريص على إرضاء الاحتلال على أرض مصر بعد ما رمم لهم المقابر اليهودية زي مقبرة ليشع ومنشا. لكن كل ده كوم بقى، وموقف السيسي من حرب غزة كوم تاني خالص. فخد عندك بقى، من أول أيام الحرب بعد عملية طوفان الأقصى طلع السيسي واقترح على إسرائيل تهجير الفلسطينيين في غزة لصحراء النقب لحين القضاء على المقاومة، وبعدين يرجعوهم لو حب.
إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت.
كمان إغلاق المعبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر واستخدامه كسبوبة عن طريق شركة هلا التابعة للعرجاني، واللي بتاخد من كل فلسطيني بيخرج من غزة $5,000 زي ما شرحنا في أكتر من حلقة قبل كده. طبعا ناهيك عن صمته عن الاعتداءات الإسرائيلية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا واللي فيها انتهاك واضح لاتفاقية كامب ديفيد، وكل اللي عمله طلع شوية الإعلاميين بتوعه يهاجموا الاحتلال، اللي هو نصدقهم ازاي يعني وهم أصلا قبلها بكام يوم كانوا بيهاجموا المقاومة بناء على تعليمات ضابط المخابرات. كمان السيسي مانع الشعب من الخروج في مظاهرات لدعم أهالي غزة ولو حصلت واقفة على سلم نقابة الصحفيين ولا حد مشي في الشارع ورفع علم فلسطين، شرطة السيسي بتعتقل. يا راجل، ده النظام منزل بيان مخصوص يمنع فيه جماهير الأهلي والزمالك من رفع علم فلسطين في المدرجات، وقال لك علم الأهلي والزمالك ومصر فقط. والحقيقة أن الكيان الوحيد اللي بيعتبر علم فلسطين تهمة هو إسرائيل. كل المواقف دي تخلي أي إنسان محب البلد وكاره لإسرائيل يتهم السيسي بالتخابر مع دولة الاحتلال، وأنه عميل صهيوني موجود في قصر الاتحادية. يعني الرئيس مرسي الله يرحمه اللي قعد سنة واحدة في الحكم ملحقش يعمل فيها أي حاجة، السيسي اتهمه بالتخابر مع قطر وحماس والفضائيين. وبعيدا عن أنها مش تهم أصلا، لكن اللي يخلي مرسي يتحاكم بتهمة التخابر مع قطر يخلي السيسي يتعمل له محاكمة عسكرية عاجلة بتهمة التخابر مع إسرائيل، العدو الأول للجيش والشعب المصري. طيب، حد ممكن يقول لي دي نظرية مؤامرة عبد الرحمن، وصعب إسرائيل تعين عميل في دوائر صنع القرار في مصر، ودي مناصب حساسة. وهنا هقول لك أنا مش بأكد الفرضية دي وبحللها بناء على معطيات ووقائع حصلت وصدنا كلنا وبنشوفها صوت وصورة، لكن برضو ده ما يمنعش أن إسرائيل كان في عملاء ليها في أماكن حساسة في دولة عربية زي سوريا، وده اللي حصل مع كامل أمين ثابت، واللي كان في وقت من الأوقات حسب روايتين مختلفتين مرشح إما لمنصب رئيس وزراء سوريا أو وزير الدفاع السوري، يعني كان على وشك الوصول لأهم منصب في الدولة بعد رئيس الجمهورية. قبل ما يتولى أحد المنصبين يكتشف أنه عميل للموساد، اتولد في الإسكندرية واسمه إلياهو شاؤول كوهين. وفي روايتين لاكتشافه، واحدة منهم بتقول أن السفارة الهندية اللي بيته كان جنبها رصدت إشارات لاسلكية بتشوش على أجهزة الإرسال فيها، فأبلغت المخابرات السورية واللي اتحركت في طريق القبض عليه. والرواية التانية بتقول أن ضابط مخابرات مصري قدر يتعرف عليه في صورة مع مسؤول سوري، وطبعا لأنه كان ممسوك قبل كده في مصر وهو شاب، عشان يتم القبض عليه ويعدم في ميدان عام في سوريا في صباح 18 مايو 1965. خلينا أقولك يا صديقي العزيز أن إسرائيل في الوقت الحالي ما بقتش محتاجة ستايل عملاء جواسيس بالشكل النمطي التقليدي اللي عرفناه زمان في قصص المخابرات. يكفي أن يكون عندها واحد زي السيسي في السلطة بيساعدهم في مخططاتهم والدفاع عنهم والسيطرة على رد فعل الشعب المصري وقمعه ضد أي تحركات ضد جرائمهم اللي بيمارسوها في غزة. يكفي كمان أقولك أن السيسي من كتر دفاعه عن الصورة الذهنية على الاحتلال وزعمه بأنهم دولة صديقة، أنه منع عرض الجزء الثاني من مسلسل الزيبق اللي قام ببطولته الفنان كريم عبد العزيز في رمضان سنة 2017، واللي بيتكلم عن زرع المخابرات المصرية لعميل داخل جهاز الموساد الإسرائيلي، واللي كان الجزء الثاني هيكمل قصته. وده لأول مرة في تاريخ الدراما المخابراتية المصرية اللي مليانة بأعمال لأبطال المخابرات زي ما قلنا وحكينا قصصهم في المقدمة. والأخطر من ده كله أن السيسي اللي باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وطلع سنة 2020 وبرر ده، وكانت حجته أن أمه قالت له ما تبصش للي في إيد غيرك، فمش بعيد بعد ما هو بنفسه يثبت مسار خروج بني إسرائيل في سيناء يبقى عالهم بناء على وصية الحجة.
واللي علمتني دي والدتي، قالت لي ما تطمعش في إيد اللي في إيد الناس.
الخلاصة، موقف السيسي من إسرائيل ليه احتمالين. الأول هو أنه يكون عميل لإسرائيل عن عمد، وإسرائيل بتستخدمه عشان تحمي وجودها في الدول العربية. والتاني هو أن السيسي بيساعد الاحتلال وبيحقق مطالبهم عشان الفلوس وحماية كرسي حكمه في مصر عن طريق اللوبيهات الصهيونية في أمريكا اللي بتدافع عن بقائه. وحتى وإن كان الاحتمال التاني هو الأقرب، فالنتيجة واحدة، لأن اللي حقق مصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب شعبه والقضية الفلسطينية ملوش غير تعريف من الاتنين، يا خاين يا عميل. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية. سلام.